بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين بإسنادكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام ابن حجر رحمه الله يستكمل قراءة فتح الباري. قال الإمام البخاري رضي الله عنه: باب كراهية السخب في السوق. قال حدثنا محمد بن سنان، قال حدثنا فليح، قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قلت: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد
هكذا
العزيز بن
ويفتح بها.
نعم أحسن الله إليكم. ويفتح بها أعين عمي وآذان صم وقلوب غلف. تابعه عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام. قوله: باب كراهية السخب في الأسواق. فتح المهملة والخاء المعجمة بعدها موحدة، ويقال فيه: الصخب بالصاد، المهملة بدل السين، ورفع الصوت بالخصام. وقد تقدم ذكره في الكلام عن حديث أبي سفيان في قصة هرقل في أول كتاب. وأخذت الكراهة من نفي الصفة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما نفيت عنه صفة الفظاظة والغلظة. وأورد المصنف في
يعني
حديث عبد
يقول
الله بن
الله
عمرو بن
تبارك
العاص.
وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب.
نعم صلى قال رحمه الله: أورد المصنف في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، والغرض منه قوله فيه: ولا سخاب في الأسواق. وسيأتي كلامه على شرح المستوفى في تفسير سورة الفتح. ويستفاد منه أن دخول الإمام الأعظم السوق لا يحط من مرتبته، لأن النفي إنما ورد في ذم السخب فيها لا عن أصل الدخول. وهلال المذكور في إسناده هو ابن علي، ما يقال له
هو
هلال بن أبي
مذكور
هلال.
في القرآن،
نعم
وقالوا:
أحسن
ما
الله
لهذا
إليكم.
الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ فمعنى ذلك أن هذه صفته وعادته.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: وليس لشيخه عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمر بن عمرو في الصحيح غير هذا الحديث. وقوله فيه: وحرزا بكسر مهملة، أي حافظا. وأصل الحرز الموضع الحصين وهو استعارة. وقوله: حتى يقيم به الملة العوجاء، أي ملة العرب، ووصفها بالعوج لما دخل فيها من عبادة الأصنام، والمراد بإقامتها أن يخرج بها من الكفر للإيمان.
ومر معنا في
وقوله
سيرة للصالحي أنها محمولة على العموم، حتى يقيم به الملة العوجاء، يعني
جميع
ملة
جدا.
العرب والعجم، حتى كان من
قال
بعض
رحمه الله.
تعبيره أنه قال: وهل هناك من هو أعوج منهم؟ يعني يقصد اليهود والنصارى.
نعم.
ويشهد له حديث عياض ابن حمار المجاشعي في صحيح مسلم.
جزاكم الله خيرا. قال: وقوله وقلوب غلف، وقع في رواية نسفية المستملي. قال عبد الله: يعني المصنف الغلف كل شيء فيه غلاف، يقال سيف أغلف وقوس غلفاء ورجل أغلف إذا لم يكن مختونا. انتهى. وهو كلام أبي عبيدة في كتاب المجاز. قوله: متابعة عبد العزيز بن أبي سلمة عن هلال، ستأتي هذه متابعة موصولة في تفسير سورة الفتح. قوله: وقال سعيد عن هلال عن عطاء عن ابن سلام: سعيد وابن أبي هلال. وقد قال في عبد العزيز وفلاحا في تعيين الصحابي، وطريقه هذه، وصلاح الدارمي في مسنده، ويعقوب بن سفيان في تاريخه، والطبراني جميعا بإسناد واحد عنه. ولا مانع أن يكون عطاء بن يسار حمله على عن كل منهما. وقال أخرجه ابن سعد من طريق زيد بن أسلم، قال: بلغنا أن عبد الله بن سلام كان يقول فذكره. وأظن المبلغ لزيد هو عطاء بن يسار، فإنه معروف بالرواية عنه، فيكون هذا شهيرا لرواية سعيد بن أبي هلال، والله أعلم. وسأذكر لرواية عبد الله بن سلام متابعتي في تفسير سورة الفتح، ومما جاء عنه بذلك مجملا ما أخرجه الترمذي من طريق محمد بن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده، قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بن مريم يدفن معه. قال رحمه الله: باب الكيل على البائع والمعطي. وقول الله تعالى: وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم ووزنوا لهم، كقوله: يسمعون لكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا. ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. قول باب الكيل على البائع المعطي أي مؤنة الكيل على المعطي بائعا كان أو موفي دين أو غير ذلك، ويلتحق بالكيل في ذلك الوزن فيما يوزن من السلع، وهو قول فقهاء الأمصار. وكذلك مؤنة وزن الثمن على المشتري إلا نقد الثمن، فهو على البائع على الأصح عند الشافعية. وقول الله عز وجل: وإذا كالوهم وزنوهم يخسرون، يعني كالوا لهم أو وزنوا لهم. هو تفسير أبي عبيدة في المجاز، وبه جزم الفراء وغيره، وخالفهم عيسى بن عمر، فكان يقف على كالو وعلى وزنه، ثم يقول هم، وزيفه الطبري، والجمهور أعربوه على حذف الجار ووصل الفعل. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون على حذف المضاف والمكيل، مثلا أي كالوا مكيلهم. وقوله كقوله يسمعونكم، أي يسمعون لكم. ومعنى الترجمة أن المرء يكيل له غيره إذا اشترى، ويكيله هو إذا باع. قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتالوا حتى تستوفوا، هذا طرف من حديث وصله النسائي وابن حبان من حديث طارق بن عبد الله المحاربي. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، فذكر الحديث فيه، فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى المدينة، فبينا نحن قعود إذ أتى رجل عليه ثوبان ومعنا جمل أحمر، فقال: أتبيعون الجمل؟ قلنا: نعم. فقال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاع من تمر. قال: وقد أخذت. فأخذ بخطام الجمل، ثم ذهب حتى توارى. فلما كان العشاء، وأتانا رجل فقال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا التمر حتى تشبعوا، وتكتالوا حتى تستوفوا. ففعلنا، ثم قدمنا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. فذكر الحديث ومطابقته للترجمة أن الاكتيال يستعمل لما يأخذه المرء لنفسه، كما يقال اشتوى إذا اتخذ الشواء، واكتسب إذا حصل الكسب. ويفسر ذلك حديث عثمان المذكور بعده. قول: ويذكر عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وصله الدارقطني من طريق عبيد الله بن المغيرة المصري عن منقذ مولى بن سراقة عن عثمان بهذا، ومنقذ مجهول الحال، لكنه طريق أخرى أخرجها أحمد بن ماجه، والبزار من طريق موسى بن مردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به، وفيه ابن نهيعة، ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن عبد الحكم ورده في فتوح مصر من طريق الليث عنه. أو أشار ابن التين إلى أنه لا يطابق الترجمة، قال: لأن معنى قوله إذا بعت فكل أي فأوفي، وإذا ابتعت فاكتل أي فاستوفي. قال: والمعنى أنه إذا أعطى وأخذ لا يزيد ولا ينقص، أي لا لك ولا عليك، انتهى. لكن في طريق الليث زيادة تساعد ما أشار إليه البخاري، ولفظه: إن عثمان قال: كنت أشتري التمر من سوق بني قينقاع، ثم أجلبه إلى المدينة، ثم أفرغه لهم وأخبرهم بما فيه من المكيلة، فيعطوني ما رضيت به من الربح، فيأخذونه بخبري. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فظهر أن المراد بذلك تعاطي الكيل حقيقة، لا خصوص طلب عدم الزيادة والنقصان. فله شاهد مرسل أخرجه ابن أبي شيبة من طريق الحكم، قال: قدم لعثمان طعام، فذكر نحوه بمعناه. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. قال: حدثنا عبدان، قال: اخبرنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال: توفي عبد الله بن عمرو بن حرام عليه دين، فاستعنت النبي صلى الله عليه وسلم على غرمائه ان يضعوا من دينه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اليهم فلم يفعلوا، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فصنف تمرك اصنافا، العجوه على حده، وعذق زيد على حده، ثم ارسل الي. ففعلت، ثم ارسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فجلس على اعلاه او في وسطه، ثم قال: كل القوم، فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهم، وبقي تمري كأنه لم ينقص منه شيء. وقال فراس عن الشعبي قال: حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم فما زال يكيل لهم حتى أدى. وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم جز له فأوفي له. ثم أرد مصنف حديث ابن عمر: من باع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وسيأتي الكلام عليه بعد أبواب. حديث جابر في قصة دين أبيه، وسيأتي الكلام عليه، وعلى ما اختلف من ألفاظه وطرقه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. والغرض منه قوله فيه: ثم قال: كل القوم، فإنه مطابق لقوله في الترجمة: الكاي على المعطي. وقوله فيه: فصنف تمرك أصنافا، أي اعزل كل صنف منه وحده. وقوله فيه: وعذق ابن زيد، العذق بفتح العين النخلة، وبكسرها العرجون، والذال فيهما معجمة. وابن زيد شخص نسب إليه النوع المذكور من التمر، وأصناف تمر المدينة كثيرة جدا. فقد ذكر الشيخ أبو محمد الجويني في الفروق أنه كان بالمدينة، فبلغه أنهم عدوا عند أميرها صنوف التمر الأسود خاصة، فزادت على 60. قال: والتمر الأحمر أكثر من الأسود عندهم. قوله: وقال فراس عن الشعبي إلى آخره، وطرف من الحديث المذكور، وصله المؤلف في آخر أبواب الوصايا بتمامه، وفيه اللفظ المذكور. قوله: وقال هشام عن وهب عن جابر قال: النبي صلى الله عليه وسلم: جز له فأوفي له. وهذا أيضا طرف من حديثه المذكور، وقد وصله المؤلف في الاستقراض بتمامه. وهشام المذكور هو ابن عروة، ووهب هو ابن كيسان. وقوله: جز بلفظ الأمر من الجداد بالجيم والذال المعجمة، هو قطع العراجين. وبين في هذه الطريق قدر الدين وقدر الذي فضل بعد وفائه، وقد تضمن قوله فأوفي له معنى قوله كل القوم. باب ما يستحب من الكيل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الوليد عن ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيلوا طعامكم يبارك لكم. قول باب ما يستحب من الكيل أي في المبيعات. قوله الوليد وابن مسلم قالوا عن ثور وابن يزيد الدمشقي في رواية إسماعيل من طريق الرحيم عن الوليد حدثنا ثور. قوله عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب هكذا رواه الوليد، وتابعه يحيى بن حمزة عن ثور، وهكذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن ثور، أخرجه أحمد عنه، وتابعه بحير بن سعد عن خالد بن معدان، وخالفهم أبو الربيع الزهراني عن ابن المبارك، فأدخل بين خالد والمقدام جبيرة بن نفير، أخرجه الإسماعيلي أيضا وروايته من المزيد في متصل الإسناد، ووقع في رواية إسماعيل بن عياش عند الطبراني، وعند ابن ماجه، بقية ابن الوليد يعني يقصد. قال كلاهما عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن
وبقية
المقدام،
عنده وعند ابن ماجه
نعم أحسن الله،
صحيح.
عن أبي أيوب الأنصاري زاد فيه أبي أيوب، وأشار الدارقطني إلى رجحان هذه الزيادة. قوله يبارك لكم كذا في جميع روايات البخاري، ورواه أكثر من تقدم ذكره، فزادوا في آخره فيه. قال ابن بطال: الكيل مندوب لله فيما ينفقه المرء على عياله، ومعنى الحديث أخرجوا بكيل معلوم يبلغكم إلى المدة التي قدرتم، مع ما وضع الله من البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسلم. وقال ابن الجوزي: يشبه أن تكون هذه البركة للتسمية عليه عند الكيل. وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة كان عندي شطر
ثم
شعير.
يضاف إليها مسألة اتباع الأمر،
نعم.
اتباع الأمر مع الوعد، كيلوا طعامكم يبارك لكم.
وقال المهلب: ليس بين هذا الحديث وحديث عائشة كان عندي شطر شعير آكل منه حتى طال علي فكلته ففني، يعني الحديث الذي ذكره في الرقاق، معارضة لأن معنى حديث عائشة أنها
معارضة
كانت تخرج قوتها، معارضة نعم. قال: لأن معنى حديث عائشة أنها كانت تخرج قوتها وهي شيء يسير بغير كيل، فبورك لها فيه مع بركة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كالته علمت المدة التي يبلغ إليها عند انقضائها انتهى. هو صرف لما يتبادر الى الذهن من معنى البركه، وقد وقع في حديث عائشه المذكور عند ابن حبان: فما زلنا ناكل منه حتى كلته الجاريه فلم يلبث ان فني، ولو لم تكله لرجوت ان يبقى اكثر. وقال المحب الطبري: لما امرت عائشه بكيل الطعام ناظره الى مقتضى العاده غافله عن طلب البركه في تلك الحاله، ردت الى مقتضى العاده انتهى. والذي يظهر لي ان حديث المقدام محمول على الطعام الذي يشترى، فالبركه تحصل فيه بالكيل لامتثال امر الشارع، واذا لم يمتثل الامر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم العصيان. وحديث عائشة محمول على أنها كلته للاختبار، فلذلك دخله النقص، وهو شبيه بقول أبي رافع لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة: ناولني الذراع. قال: وهل للشاة إلا ذراعان؟ فقال: لو لم تقل هذا لناولتني ما دمت أطلب منك. فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة، ويشهد لما قلته حديث لا تحصي فيحصي الله عليك الآتي. والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر، وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار، والله أعلم.
ويمكن
ويحتمل أن
والله
يكون
أعلم أن يلتمس وجه آخر، وهو أيسر وألصق بالظاهر، وقد أشار إليه في بداية الباب لما قال: باب ما يستحب من الكيل أي في المبيعات. فهذا في أمر البيع، حتى لا تكون المسألة مسألة ظن وتخمين ونحو هذا، مما ينفي يعني عن الصدور احتمال أن يكون فلان غبن فلان أو فلان غبن من فلان. هذه جهة الحديث الأول. وحديث عائشة فيما لا يحتاج إلى كيله، الشخص مع نفسه في البيت لما يحتاج إلى كيل الشيء.
نعم صلى الله عليه.
فيكون الأول من مقاصد من مقاصد رفع الحرج من الصدور، والثاني من مقاصد بعث التوكل في الصدور. والله أعلم.
نعم جزاكم الله خير.
آمين.
قال: يحتمل أن يكون معنى قوله كيلوا طعامكم أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره، فيكون ذلك شكا في الإجابة فيعاقب بسرعة نفاده. قاله المحب الطبري: ويحتمل أن تكون البركة التي تحصل بالكيل بسبب السلامة من سوء الظن بالقادم، لأنه إذا أخرج بغير حساب قد يفرغ ما يخرجه وهو لا يشعر، فيتهم من يتولى أمره بالأخذ منه وقد يكون بريئا، وإذا كاله أمن من ذلك والله أعلم. وقد قيل إن في مسند البزار إن أن المراد بكيل الطعام تصغير الأرغفة، ولم أتحقق ذلك ولا خلافه. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عمار بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. قوله باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده في رواية النسفي ومدهم بصيغة الجمع كذا لأبي ذر عن غير كشميهني، وبه جزم الإسماعيلي وأبو نعيم، والضمير يعود للمحذوف في صاع النبي صلى الله عليه وسلم أي صاع أهل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ومدهم، ويحتمل أن يكون الجمع لإرادة التعظيم، وشرح ابن بطال على الأول. قوله في عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى مخرجه موصولا من حديثها في آخر الحج عنها قالت: ووعك أبو بكر وبلال عن الحديث، وفيه اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. قوله حدثنا موسى والإسماعيلي، وقد تقدم الكلام على ما تضمنه حديث عبد الله بن زيد وابن عاصم المذكور هنا في أواخر الحج، وكذا حديث أنس، وسيعار في كتاب الاعتصام. تنبيه: إيراد المصنف هذه الترجمة عقب التي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث المقدام مقيدة بما إذا وقع الكيل بمد النبي صلى الله عليه وسلم صاعه، ويحتمل أن يتعدى ذلك إلى ما كان موافقا لهما لا إلى ما يخالفهما، والله أعلم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحقرة. حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجن. قال أبو عبد الله: مرجؤون مؤخرون.
تفسير ليلة
قال
القدر.
حدثني نعم مرجعون. قال حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك عن ابن مالك بن اوس انه قال: من عنده صرف فقال طلحه انا حتى يبيع خازننا من الغابه. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زياده. فقال: اخبرني مالك بن اوس عن سقاء انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء، والبر بالبر ربا الا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء. قول باب ما ينكر في بيع الطعام والحكره اي بضم المهمله اي بضم المهمله وسكون الكافي حبس السلع عن البيع، هذا مقتضى اللغه، وليس في احاديث الباب للحكره ذكر كما قال الاسماعيلي. فكان المصنف استنبط ذلك من الامر بنقل الطعام للرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يامر بما يؤول اليه، وكانه لم يثبت عنده حديث معمر بن عبد الله مرفوعا لا يحتكر الا خاطئ اخرجه مسلم، لكن مجرد ايواء الطعام للرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، لان الاحتكار الشرعي امساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجه الناس اليه. وبهذا فسره مالك عن ابي الزناد عن سعيد بن المسيب، وقال مالك: في من رفع طعاما من ضيعته الى بيته ليست هذه بحكره. وعن احمد: انما يحرم احتكار الطعام المقتاد دون غيره من الاشياء. ويحتمل ان يكون البخاري اراد بترجمه بيان تعريف الحكره التي نهي عنها في غير هذا الحديث، وان المراد بها قدر زائد على ما يفسره اهل اللغه فساق الاحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوا من نقله، او لبين لهم عند نقله الامر الذي ينتهون اليه، أو لأخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار. وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث، منها حديث معمر المذكور أولا، وحديث عمر مرفوعا: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس، رواه ابن ماجه وإسناده حسن. وعنه مرفوعا قال: الجارب مرزوق والمحتكر ملعون، أخرجه ابن ماجه والحاكم وإسناده ضعيف. عن ابن عمر مرفوعا: من احتكر طعاما 40 ليلة فقد برئ من الله وبرئ منه، أخرجه أحمد والحاكم. وفي إسناده مقال. عن أبي هريرة مرفوعا: من احتكر حقرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ، أخرجه الحاكم. ثم ذكر مصنف في الباب أحاديث، الأول حديث ابن عمر في تأديب من يبيع الطعام قبل أن يؤويه إلى رحله، وسيأتي الكلام عليه بعد باب. الثاني والثالث حديث ابن عباس وابن عمر في النهي عن بيع الطعام قبل أن يستوفى، وسيأتي الكلام عليهما في الباب الذي يليه. الرابع حديث عمر الذهب بالورق ربا ومطابقته لترجمة لما فيه من اشتراط قبض الشعير وغيره من الربويات في المجلس، فإنه داخل في قبض الطعام بغير شرط آخر. وقد استشعر ابن بطال مبايناته لترجمة فأنقله في ترجمة باب بيع ما ليس عندك، وهو مغاير للنسخ المروية عن البخاري. وقوله في حديث عمر حدثنا علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة. وقوله كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن اوس انه قال من عنده صرف، فقال طلحه اي ابن عبيد الله انا حتى يجيء خازننا من الغابه تاتي بقيته. في روايه مالك عن الزهري بعد نيف 20 بابا. قوله قال سفيان هو ابن عيينه بالاسناد المذكور. وقوله هذا الذي حفظناه من الزهري ليس فيه زياده، اشار الى القصه المذكوره وانه حفظ من الزهري المتن بغير زياده. وقال حفظها مالك وغيره عن الزهري وابعد الكرماني، فقال غرض سفيان تصديق عمرو وانه حفظ نظير ما رواه. قوله الذهب بالورق هكذا رواه اكثر اصحاب ابن عيينة عنه، هي روايه اكثر اصحاب الزهري. وقال بعضهم فيها الذهب بالذهب كما سياتي شرحه في المكان المذكور ان شاء الله تعالى. قوله في اخر حديث ابن عباس قال ابو عبد الله اي مصنف مرجئون اي مؤخرون، وهذا في روايه المستملي وحده وهو موافق لتفسير ابي عبيده حيث قال في قوله واخرون مرجئون لامر الله اي مؤخرون لامر الله. يقال ارجاتك اي اخرتك، واراد به البخاري شرح قول ابن عباس والطعام مرجا اي مؤخر. ويجوز همز مرجاء وترك همزه، ويقع في كتاب الخطابي بتشديد الجيم بغير همز وهو للمبالغة مرجى. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام وأن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد اسماعيل ومن ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قوله باب بيع الطعام قبل ان يقبض وبيع ما ليس عندك لم يذكر في حديثي الباب بيع ما ليس عندك، وكانه لم يثبت على شرطه فاستنبطه من النهي عن البيع قبل القبض. ووجه الاستدلال منه طريق الاولى، وحديث النهي عن بيع ما ليس عندك اخرجه اصحاب السنن من حديث حكيم بن حزام بلفظ قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق، فقال لا تبع ما ليس عندك، قال لا تبع ما ليس عندك. وأخرجه الترمذي مختصرا ولفظه نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عندي. قال ابن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين، أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دار معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر الاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها. أحدهما ثانيهما أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها انتهى. وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني. قول حدثنا سفيان وابن عيينة وقول الذي حفظناه من عمرو كأن سفيان يشير إلى أن في رواية غير عمرو بن دينار عن طاووس زيادة على ما حدثهم به عمرو بن دينار عنه كسؤال طاووس من ابن عباس عن سبب النهي وجوابه وغير ذلك. قوله عن ابن عباس أما الذي نهى عنه إلى آخره أي وأما الذي لم أحفظ نهيه فما سوى ذلك. قوله فهو الطعام وأن يباع حتى يقبض في رواية مسعر عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس لابن عباس من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال مسعر وأظنه قال أو علفا وهو بفتح المهملة واللام والفاء. قوله قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله، ولمسلم من طريق معمر عن طاووس عن أبيه وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، وهذا من تفقه ابن عباس ومال ابن المنذر لاختصاص ذلك بالطعام. واحتج باتفاق على ان من اشترى عبدا فاعتقه قبل قبضه ان عتقه جائز، قال فبيع كذلك وتعقب بالفارق وهو تشوف الشارع للعتق. وقول طاووس في الباب قبله قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجن، معناه انه استفهم عن سبب هذا النهي، فاجابه ابن عباس بانه اذا باعه المشتري قبل القبض وتاخر المبيع في يد البائع فكانه باعه دراهم بدراهم. ويبين ذلك مواقع في رواية سفيان عن ابن طاووس عند مسلم قال طاووس قلت لابن عباس لما؟ قال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع، أي فإذا اشترى طعاما ب100 دينار مثلا ودفعها للبائع ولم يقبض منه الطعام ثم باع الطعام لآخر ب120 دينارا وقبضها والطعام في يد البائع فكأنه باع 100 دينار ب120 دينارا. وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام، ولذلك قال ابن عباس لا أحسب كل شيء إلا مثله. ويؤيده حديث زيد بن ثابت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم، اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان. قال القرطبي هذه الاحاديث حجه على عثمان البتي حيث اجاز بيع كل شيء قبل قبضه، وقد اخذ بظاهرها مالك فحمل الطعام على عمومه والحق بالشراء جميع المعاوضات، والحق الشافعي وابن حبيب وسحنون بالطعام كل ما فيه حق وتوفيه في كل ما فيه حق وتوفيه. وزاد أبو حنيفة والشافعي فعدياه إلى كل مشترى، إلا أن أبا حنيفة استثنى العقار ما لا ينقل. واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمرو قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذبح ما لم يضمن، أخرجه الترمذي. قلت وفي معناه حديث حكيم بن حزام المذكور في صدر الترجمة. وفي صفة القبض عن الشافعي تفصيل، فما يتناول بذلك الدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشعير فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به. وفيه قول إنه يكفي فيه التخلية. قول عاقب حديث ابن عمر زاد إسماعيل فلا يبيعه حتى يقبضه، يعني أن إسماعيل بن أبي ويس روى الحديث المذكور عن مالك بسنده بلفظ حتى يقبضه بدل قوله حتى يستوفيه. وقد وصله البيهقي من طريق إسماعيل كذلك. وقال الإسماعيلي وافق إسماعيل على هذا اللفظ ابن وهب وابن مهدي الشافعي وقتيبة. قلت وقول البخاري زاد إسماعيل يريد الزيادة في المعنى، لأن في قوله حتى يقبضه زيادة في المعنى على قوله حتى يستوفيه، لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا.
ولا يقبضه المشتري.
نعم صلى الله عليه وسلم. لأنه قد يستوفيه بالكيل بأن يكيله البائع ولا يقبضه المشتري، بل يحبسه عنده لينقده الثمن مثلا. وعرف بهذا جواب من اعترضه من الشراح، فقال ليس في هذه الرواية زيادة. وجواب من حمل الزيادة على مجرد اللفظ فقال معناه زاد لفظا آخر وهو يقبضه، إن كان هو بمعنى يستوفيه. ويعرف من ذلك أن اختيار البخاري أن استيفاء المبيع المنقول من البائع وتبقيته في منزل البائع لا يكون قبضا شرعيا حتى ينقله المشتري إلى مكان لا اختصاص للبائع به، كما تقدم نقله عن الشافعي. وهذا هو النكتة في تعقيب المصنف له بالترجمة الآتية.
نعم، جزاكم الله خير يا اخوان.
جزاكم خير.
شو محمد عمر،
أحسن الله إليك.
تفضل شو محمد. آمين جميل.
مسندكم حفظكم الله. قال رحمه الله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قوله: باب من رأى إذا اشترى طعاما جزافا ألا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك، أي تعزير من يبيعه قبل أن يؤويه إلى رحله. ذكر فيه حديث أو ذكر فيه حديث ابن عمر حديث ابن عمر في ذلك، وهو ظاهر فيما ترجم له وبه قال الجمهور، لكنهم لم يخصوه بالجزاف ولا قيدوه بالإيواء إلى الرحال. أما الأول فلما ثبت من النهي عن بيع الطعام قبل قبضه فدخل فيه المكيل. وورد التنصيص على المكيل من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا أخرجه أبو داود. وأما الثاني فلأن الإيواء إلى الرحال خرج مخرج الغالب. وفي بعض طرق مسلم عن ابن عمر: كنا نبتاع الطعام فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. وفرق مالك في المشهور عنه بين الجزاف والمكيل، فأجاز بيع الجزاف قبل قبضه، وبه قال الأوزاعي وإسحاق، واحتج لهم بأن الجزاف مرئي فتكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون. وقد روى أحمد من حديث ابن عمر مرفوعا: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. ورواه أبو داود والنسائي بلفظ: نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه. والدارقطني من حديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع والمشتري. ونحوه للبزار من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. وفي ذلك دلالة على اشتراط القبض في المكيل بالكيل وفي الموزون بالوزن. فمن اشترى شيئا مكايلة أو موازنة فقبضه جزافا فقبضه فاسد، وكذا لو اشترى مكايلة فقبضه موازنة وبالعكس. ومن اشترى مكايلة وقبضه ثم باعه لغيره لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا، وبذلك كله قال الجمهور. وقال عطاء: يجوز بيعه بالكيل الأول مطلقا. وقيل: إن باعه بنقد جاز بالكيل الأول، وإن باعه بنسيئة لم يجز بالأول. والأحاديث المذكورة ترد عليه. وفي الحديث مشروعية من تأديب من يتعاطى العقود الفاسدة، وإقامة الإمام على الناس من يراعي أحوالهم في ذلك، والله أعلم. وقوله جزافا مثلثة الجيم والكسر أفصح. وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة جزافا سواء علم البائع قدرها أم لم يعلم. وعن مالك التفرقة، فلو علم لم يصح. وقال ابن قدامة يجوز بيع الصبرة جزافا لا نعلم فيه خلافا إذا جهل البائع والمشتري قدرها، فإن اشتراها جزافا ففي بيعها قبل نقلها، روايتان عن أحمد، ونقلها قبضها. باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع. قال: حدثنا فروة بن أبي المغراء قال: أخبرنا علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي فيه بيت أبي بكر أحد طرفي النهار، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهرا، فخبر به أبو بكر فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر: أخرج من عندك. قال: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، يعني عائشة وأسماء. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج؟ قال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. قال: يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن. قوله: باب إذا اشترى متاعا أو دابة فوضعها عند البائع أو مات قبل أن يقبض. أورد فيه حديث عائشة في قصة الهجرة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر عن الناقة: أخذتها بالثمن. قال المهلب: وجه الاستدلال به أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد ولا بحيازات شخصها، وإنما كان التزاما منه لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر، انتهى. وليس ما قاله بواضح، لأن القصة ماسقة لبيان ذلك، فلذلك اختصر فيها قدر الثمن وصفة العقد، فيحمل كل ذلك على أن الراوي اختصره لأنه ليس من غرضه في سياقه، وكذلك اختصر صفة القبض فلا يكون فيه حجة في عدم اشتراط القبض. وقال ابن المنير: مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن البخاري أراد أن يحقق انتقال الضمان في الدابة ونحوها إلى المشتري بنفس العقد، فاستدل لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: قد أخذتها بالثمن، وقد علم أنه لم يقبضها بل أبقاها عند أبي بكر. ومن المعلوم أنه ما كان ليبقيها في ضمان أبي بكر لما يقتضيه مكارم أخلاقه، حتى يكون الملك له والضمان على أبي بكر من غير قبض ثمن، ولا سيما وفي القصة ما يدل على إيثاره لمنفعة أبي بكر، حيث أبى أن يأخذها إلا بالثمن. قلت: ولقد تعسف في هذا كما تعسف من قبله، وليس في الترجمة ما يلجئ إلى ذلك، فإن دلالة الحديث على قوله فوضعه عند البائع ظاهرة جدا. وقد قدمت أنه لا يستلزم صحة المبيع بغير قبض. وأما دلالته على قوله أو مات قبل أن يقبض، فهو وارد على سبيل الاستفهام، ولم يجزم بالحكم في ذلك، بل هو على الاحتمال، فلا حاجة لتحميله ما لم يحتمل. نعم، ذكره لأثر ابن عمر في صدر الترجمة مشعر باختيار ما دل عليه، فلذلك احتيج إلى إبداء المناسبة، والله الموفق. قوله: وقال ابن عمر: ما أدركت الصفقة أي العقد حيا، أي بمهملة وتحتانية مثقلة، مجموعا أي لم يتغير عن حالته، فهو من المبتاع أي من المشترى. وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن
المشتري
حمد بن عمرو، أي من المشتري. نعم
المتاع المشتري نعم
نعم عفوا، أحسن الله إليكم،
أمين.
أي من المشتري. وهذا التعليق وصله الطحاوي والدارقطني من طريق الأوزاعي عن الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال في روايته: فهو من مال المبتاع. ورواه الطحاوي أيضا من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري مثله، لكن ليس فيه مجموعا، وإسناد الإدراك إلى العقد مجاز، أي ما كان عند العقد موجودا وغير منفصل. قال الطحاوي: ذهب ابن عمر إلى أن الصفقة إذا أدركت شيئا حيا فهلك بعد ذلك عند البائع، فهو من ضمان المشتري، فدل على أنه كان يرى أن البيع يتم بالأقوال قبل الفرقة بالأبدان، انتهى. وما قاله ليس بلازم، وكيف يحتج بأمر محتمل، وكيف يحتج بأمر محتمل في معارضة أمر مصرح به. ابن عمر قد تقدم عنه التصريح بأنه كان يرى الفرقة بالأبدان، والمنقول عنه هنا يحتمل أن يكون قبل التفرق بالأبدان ويحتمل أن يكون بعده، فحمله على ما بعده أولى جمعا بين حديثيه. وقال ابن حبيب: اختلف العلماء في من باع عبدا واحتبسه بالثمن فهلك في يديه قبل أن يأتي المشتري بالثمن. فقال سعيد بن المسيب وربيعة: هو على البائع. قال سليمان بن يسار: هو على المشتري. ورجع إليه مالك بعد أن كان أخذ بالأول، وتبعه أحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال بالأول الحنفية والشافعية. والأصل في ذلك اشتراط القبض في صحة البيع، فمن اشترطه في كل شيء جعله من ضمان البائع، ومن لم يشترطه جعله من ضمان المشتري، والله أعلم. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاووس في ذلك تفصيلا، قال: إن قال البائع: لا أعطيكه حتى تنقدني
تنقدني.
الثمن، حتى تنقدني الثمن، نعم صلى الله عليه، فهلك، فهو من ضمان البائع، وإلا فهو من ضمان المشتري. وقد فسر بعض الشراح المبتاع في أثر ابن عمر بالعين المبيعة، وهو جيد. وقد سئل الإمام أحمد عمن اشترى طعاما، فطلب من يحمله، فرجع فوجده قد احترق، فقال: هو من ضمان المشتري. وأورد أثر ابن عمر المذكور بلفظ: فهو من مال المشتري. وفرع بعضهم على ذلك أن المبيع إذا كان معينا دخل في ضمان المشتري بمجرد العقد ولو لم يقبض، بخلاف ما يكون في الذمة فإنه لا يكون من ضمان المشتري إلا بعد القبض، كما لو اشترى قفيزا من صبرة، والله أعلم. وسيأتي الكلام على حديث عائشة في أول الهجرة إن شاء الله تعالى، فقد أورده هناك من وجه آخر عن عروة أتم من السياق الذي هنا. وبالله التوفيق. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى أذن له أو يترك. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها.
وعندي
قوله باب
ضبطها لتكفئة،
نعم صلى الله
الفاء
عليه وسلم.
مكسورة والهمزة على نبرة.
وعندي جعل الفتحة على الفاء وهمزة على الألف.
على ألف. نعم.
نعم. قال: قوله باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يصوم على صوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. أورد فيه حديث ابن عمر وأبي هريرة في ذلك، وأشار بالتقييد إلى ما ورد في بعض طرقه، وهو ما أخرجه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. وقوله إلا أن يأذن له يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما هو قاعدة الشافعي، ويحتمل أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية المصنف في النكاح من طريق ابن جريج عن نافع بلفظ: نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب. ومن ثم نشأ الخلاف للشافعية، هل يختص ذلك بالنكاح أو يلتحق به البيع في ذلك؟ والصحيح عدم الفرق. وقد أخرجه النسائي من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ: لا يبيع الرجل على بيع أخيه حتى يبتاع أو يذر. وترجم البخاري أيضا بالسوم، ولم يقع له ذكر في حديثي الباب، وكأنه أشار بذلك إلى ما وقع في بعض طرقه أيضا، وهو ما أخرجه في الشروط من حديث أبي هريرة بلفظ: وأن يستام الرجل على صوم أخيه. وأخرجه مسلم في حديث نافع عن ابن عمر أيضا، وذكر المسلم أي
وذكره.
مسلم
نعم
وذكره،
نعم
أقصد هو ماذا يقصد بهذه الكلمات؟
ويقصد وعندك إيه وذكر الإيه
المسلم هي ألف ولام
فقط يعني، وذكر المسلم لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره. لما يقول أخيه المسلم لا يبيع المسلم على بيع أخيه، ولا يصوم المسلم على صوم أخيه.
في رواية، في رواية غير هنا يعني،
لعله
لأنها
أشار إلى الرواية اللي فيها المسلم يعني.
نعم صلى الله عليه.
وكذلك الأخ، ستأتي أيضا التنبيه على أن ذكر الأخ هنا هو للغالب فلا مفهوم له.
نعم أحسن الله إليك.
آمين جميعا.
وذكر المسلم لكونه أقرب إلى امتثال الأمر من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله أو مثله.
مثله
نعم الله عليك. قوله لا يبيع كذا للأكثر بإثبات الياء في يبيع على أن لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، وأشبعت الكسرة كقراءة من قرأ إنه من يتقي ويصبر. ويؤيده رواية الكشميهني بلفظ لا يبيع، لا يبع بصيغة النهي. قوله بعضكم على بيع أخيه كذا أخرجه عن إسماعيل عن مالك، وسيأتي في باب نهي، في باب النهي عن تلقي الركبان، عن عبد الله بن يوسف عن مالك بلفظ على بيع بعض. وظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم، وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد ابن حربوية من الشافعية، وأصرح من ذلك في رواية وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ لا يصوم المسلم على صوم أخيه، على صوم المسلم، لا يصوم المسلم على صوم المسلم. وقال الجمهور لا
هذه
فرق
فيها
في
تصريح
ذلك.
للمسلم.
نعم نعم صلى الله عليه.
وكذلك يعني الكلمات الأخرى، مثل مثلا الرواية التي أوردها في الشرح لما قال وأن يستام الرجل، وأن يستام الرجل، فليس المقصود الرجل دون المرأة. نعم
صلى الله عليه.
من جميعها.
قال وقال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي، وذكر وذكر الأخ خرج للغالب فلا مفهوم له. قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا إلى آخره، عطف صيغة النهي أو عطف صيغة النهي على معناها، فتقدير قوله نهى أن يبيع حاضر لباد أي قال لا يبيع حاضر لباد فعطف عليه ولا تناجشوا. وسيأتي الكلام على بيع الحاضر للباد في بعد في باب مفرد، وكذا على النجش في الباب الذي يليه. وقوله هنا ولا تناجشوا ذكره بصيغة التفاعل، لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله أو أن يفعل له مثله. ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال
الخطبة
العلماء الخطبة نعم، لكن وضبطها يعني.
أنت أخذت على الخطبة عم الشيخ ونسيت الخطبة.
لبعد العهد بقى.
الله المستعان، قربك الله.
الله المستعان، بارك الله فيك.
آمين.
ويأتي الكلام على الخطبة في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال العلماء البيع على البيع حرام، وكذا وكذلك الشراء على الشراء، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص، أو يقول للبائع افسخ لأشتري منك بأزيد، وهو مجمع عليه. وأما السوم فصورته أن يأخذ شيئا ليشتريه فيقول له رده لأبيعك خيرا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر. فإن كان ذلك صريحا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرا ففيه وجهان للشافعية. ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك،
مراته
نقل نعم اشتراط أحسن الله إليكم، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال أن إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لابد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم، لأن السوم في السلعة التي تباع في من يزيد لا يحرم، لا يحرم اتفاقا، كما نقله ابن عبد البر. فتعين أن الصوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والصوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونا غبنا فاحشا. وبه قال ابن حزم: واحتج بحديثي أو احتج بحديثي الدين النصيحة.
واحتج ابن حزم عليه.
نعم، الله عليكم. واحتج بحديث الدين النصيحة، لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والصوم، فله أن يعرفه أن قيمتها كذا، وأنك إن بعتها بكذا مغبون، من غير أن يزيد فيها، فيجمع بذلك بين المصلحتين. وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر، والله أعلم. باب بيع المزايدة. وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. قال: حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الحسين المكتب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. قوله: باب بيع المزايدة. لما أن تقدم في الباب قبله النهي عن الصوم، أراد أن يبين موضع التحريم منه، وقد أوضحته في الباب الذي قبله. وورد في البيع في من يزيد حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال: من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل: أخذتهما بدرهم. فقال: من يزيد على درهم؟ فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. أخرجه أحمد وأصحاب السنن مطولا ومختصرا، واللفظ للترمذي، وقال حسن. وكأن المصنف أشار بالترجمة إلى تضعيف ما أخرجه البزار من حديث سفيان بن وهب: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة، فإن في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. قوله: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد. وصله ابن أبي شيبة ونحوه عن عطاء ومجاهد، وروى هو وسعيد بن منصور عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الأخماس. وقال الترمذي عقب
وهنا
حديث
يقول إيه: وصله ابن أبي شيبة نحوه عن عطاء ومجاهد، وكتب في الهامش قال هو عند ابن أبي شيبة بلفظ قال ونحوه خطأ، لأن الحافظ أراد أن لفظ رواية ابن أبي شيبة نحو اللفظ الذي ذكره البخاري، يعني بحذف الواو يعني.
ما شاء الله. سبحان الله، عندي يعني قصدها كذلك، حتى وضع فاصلة قبل ونحوه.
يعني كتب فاصلة ثم كتب و
نعم.
نعم. وطبعا التعبير نفسه تعبير معقد، يعني ما معنى وصله نحوه؟ لا، هو الأصل أن يقول وصل نحوه ابن أبي شيبة،
نعم.
أو وصل ابن أبي شيبة نحوه، لكن التعبير الثاني تعبير يعني يتعب الرأس، لا يخطر لها بادي الرأي. نعم،
صلى الله عليه.
بادي الأمر. آمين.
قال: وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث. قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث، فإن الباب واحد والمعنى مشترك أو مشترك. انتهى. وكأن الترمذي يقيد بما ورد في حديث ابن عمر الذي أخرجه ابن خزيمة وابن الجرود والدارقطني من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر إلا الغنائم والمواريث. انتهى. وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة، وهي الغنائم والمواريث، ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم، وقد أخذ
أظن
بظاهره.
يعني يمكن أن يحمل كلام الترمذي رحمه الله على هذا المعنى الذي أراده الحافظ، من أنه ورد في الحديث الذي يرويه الغنائم، ثم إنه زاد المواريث ليدل بذلك على أن بعض أهل العلم يزيد شيئا، فما المانع أن يزاد كل ما يشترك في المعنى؟ فهو إخراج الاختصاص معناه فتح العموم، وحمل الحديث على العموم، ولا يضره إن الحافظ التمس له الدليل على الثانية، خاصة هو لم يشر إلى هذا الاستدلال، يعني الترمذي لم يورد الدليل. تفضل يا شيخ.
نعم، صلى الله عليه.
آمين جميعا.
قال: وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق، فخص الجواز ببيع المغانم والمواريث. وعن إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد. ثم أورد المصنف حديث جابر في بيع المدبر، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا. نعيم، نعيم غير مضبوطة يعني،
نعيم.
نعيم، نعم. فاشتراه نعيم بن عبد الله بكذا وكذا فدفعه إليه. وسيأتي شرحه مستوفا في باب بيع المدبر في أواخر البيوع. وقوله بكذا وكذا يأتي أنه 800 درهم. ويأتي أيضا تسمية الرجل المذكور إن شاء الله تعالى. وقد اعترضه الإسماعيلي فقال: ليس في قصة المدبر بيع المزايدة، فإن بيع المزايدة أن يعطى به واحد ثمنا ثم يعطى به غيره زيادة
إن
عليه.
بيع المزايدة أن يعطي، صحيح؟
أن
من
يعطى
أجل
به واحد.
كلمة ثمنا أيضا.
نعم، الله عليك. فإن بيع المزايدة أن يعطي به واحد ثمنا ثم يعطي به غيره زيادة عليها، انتهى. وأجاب ابن بطال بأن شاهد الترجمة منه قوله في الحديث: من يشتريه مني؟ قال: فعرضه للزيادة ليستقضي فيه للمفلس الذي باعه عليه. وسيأتي بيان كونه كان مفلسا في أواخر كتاب الاستقراض. باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. قوله: باب النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، يقال:
وفيها
نجشت.
سكون الجيم وفيها أيضا فتح الجيم. نعم
النجش،
نعم
نعم، الله عليك.
نعم
يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم نجشا. وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع، فيختص بذلك الناجش. وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك كما
يغر
سيأتي ليغر غيره بذلك كما سيأتي من كلام الصحابي في هذا الباب. وقال ابن قتيبة: النجش الختل والخديعة. ومنه قيل للصائد ناجش، لأنه يختل الصيد ويحتال له. قوله: ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز أن عاملا له باع سبيا،
سبيا،
فقال له:
وعندي أن غلاما له باع سبيا.
نعم،
نعم.
الله عليك. قال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كاسدا. فقال له
عندي
عمر:
ضبطها فأنفقه.
نعم، أحسن الله إليك. فأنفقه. قال: لولا أني كنت أزيد فأنفقه، يعني يروجه يعني.
اللي هو المقصود بالنجش هنا.
لكان كاسدا. فقال له عمر: هذا نجش لا يحل. فبعث مناديا ينادي: إن البيع مردود وإن البيع لا يحل. قال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله، واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. ونقل ابن المنذر عن طائفة من أهل الحديث فساد ذلك البيع، فساد ذلك البيع، وهو قول أهل الظاهر ورواية عن مالك، وهو المشهور عند الحنابلة إذا كان ذلك بمواطأة البائع أو صنعه، والمشهور عند المالكية في مثل ذلك ثبوت الخيار، وهو وجه للشافعية قياسا على المصرات، والأصح عندهم صحة البيع مع الإثم، وهو قول الحنفية. وقال الرافعي: أطلق الشافعي في المختصر تعصية الناجش، وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي. وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل
هنا
أحد.
نقطة يعني يجدر التنبيه عليها دائما، وهي أنه إذا باع واشترى سواء كان يعني شخصا عاديا أو كان تاجرا، وقلنا لا يأثم حتى يعلم، فهذا في خصوص ما يبيعه، لأنه وقع هنا مثلا في نهي شرعي مصادم لهذا النص. لكنه إذا نفينا عنه الإثم في هذا الخصوص فهو آثم من جهة أخرى، جهة العموم، إن هو هاجم على عمل من الأعمال من دون أن يتعلم هذا العمل من الشرع كيف يكون. فنفي الإثم الخاص لا ينفي الإثم العام.
قال: وأجاب
أن هنا
الشارحون
يقول:
بأن
وشرط في تعصية من باع على بيع أخيه أن يكون عالما بالنهي، يعني في تعصيته في هذا الأمر، لكنه عاص بالعموم، لقول الله مثلا في أول سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله.
أحسن الله عليكم.
آمين.
قال: وأجاب الشارحون بأن النجش خديعة، وتحريم الخديعة واضح لكل أحد، وإن لم يعلم هذا الحديث وإن لم يعلم هذا الحديث بخصوصه، بخلاف البيع على بيع أخيه فقد لا يشترك فيه كل أحد. واستشكل الرافعي الفرق بأن البيع على بيع أخيه إضرار، والإضرار يشترك في علم تحريمه كل أحد. قال: فالوجه تخصيص المعصية في الموضعين بمن علم التحريم. انتهى. وقد حكى البيهقي في المعرفة والسنن عن الشافعي تخصيص التعصية في النجش أيضا، تخصيص التعصية في النجش أيضا بمن علم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثا منصوص. ولفظ
وده من
الشافعي
توفيق الله تبارك وتعالى، إن العالم ممكن يقول شيئا من عنده ويوافق فيه الصواب بأن يكون منقولا منصوصا عليه من متقدم عنه.
نعم، صلى الله عليه. ولفظ الشافعي: النجش أن يحضر الرجل السلعة، أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها، ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه. فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه. قوله: وقال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. هذا طرف من حديث أورده المصنف في الشهادات في باب قوله تعالى، أو في باب قول الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، ثم ساق فيه من طريق السكسكي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أقام رجل سلعته فحلف بالله لقد أعطي فيها ما لم يعطى فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. أورده من طريق يزيد بن هارون عن السكسكي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور عن يزيد مقتصرين على الموقوف، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عن ابن أبي أوفى مرفوعا، لكن قال: ملعون بدل خائن. انتهى. وأطلق ابن أبي أوفى على من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة، وهو لا يريد أن يشتريها في غرور الغير، فاشترك في الحكم لذلك، وكونه آكل ربا فاشترك في الحكم لذلك وكونه آكل ربا بهذا التفسير.
كأنه وكونه، وأطلق ابن أبي أوفى كذا وأطلق كونه آكل ربا.
نعم، صلى الله عليه.
والله أعلم.
وكونه آكل ربا بهذا التفسير، وكذلك يصح على التفسير الأول إن واطأه البائع على ذلك وجعل له عليه جعلة فيشتركان جميعا في الخيانة. وقد اتفق أكثر العلماء على تفسير النجش في الشرع بما تقدم، وقيد ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم التحريم بأن تكون الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل. قال ابن العربي: فلو أن رجلا رأى سلعة رجل تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. وقد وافقه على ذلك بعض المتأخرين من الشافعية، وفيه نظر، إذ لم تتعين النصيحة في أن يوهم أنه يريد الشراء وليس من غرضه، بل غرضه أن يزيد على من يريد الشراء أكثر مما يريد أن يشتري به. فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل أن لا يتعين عليه إعلامه بذلك.
وأيضا لأن المسألة فيها اجتهاد حتى في تفاوت الأسعار، فلربما يبيع إنسان سلعة بأقل لحاجة معينة، وربما لظروف في السوق، وربما لتعجيل بسبب ما، وربما تقدير هذا الناجش يريد الخير، ربما يكون وجهة نظره هذه وهي خطأ.
نعم، أحسن الله إليك.
اللهم إلا إذا يعني تعينت هذه الطريقة ولا طريقة له إلا هي.
نعم، أحسن الله إليك.
آمين.
فللذي يريد النصيحة مندوحة عن ذلك أن يعلم البائع بأن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، ثم هو باختياره بعد ذلك. ويحتمل ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله، للحديث الآتي: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه، فإذا استنصح
فيقصد يعني
أحدكم
فإذا استنصح يعني إذا طلب، ولذلك هو أخذ منها ألا يتعين عليه إعلامه بذلك حتى يسأله، ولكن هذا بعيد والله أعلم يعني.
نعم، لكن هي في الضبط سيدنا: فإذا استنصح أحدكم أخاه، أحدكم
لا، أحدكم أخاه. نعم،
فلينصح.
إذا قلنا أحدكم هون أخوه.
أنا أقصد هو الذي يطلب النصيحة هو الذي سيعطيها على هذا الضبط.
فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه أخوه. إذا واحد طلب النصيحة من آخر فعلى هذا الآخر أن ينصح له.
الآخر، نعم،
فقصده أنه لا تتعين عليه النصيحة فيأثم إذا لم يفعل إلا إذا طلبت إليه، أما إذا لم تطلب فلا يتعين عليه النصيحة.
نعم، جزاكم الله خير. والله أعلم. قوله: وهو خداع باطل لا يحل، هو من تفقه المصنف وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، وقد ذكرنا توجيه ما قاله المصنف قبل. قوله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما الحديث الثاني فسيأتي موصولا من حديث عائشة في كتاب الصلح، وأما حديث الخديعة في النار فرويناه في الكامل لابن عدي من حديث قيس بن سعد بن عبادة قال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المكر والخديعة في النار، لكنت من أمكر الناس. وإسناده لا بأس به، وأخرجه الطبراني في الصغير من حديث ابن مسعود، والحاكم في المستدرك من حديث أنس، وإسحاق بن راهوية في مسنده من حديث أبي هريرة، وفي إسناد كل منهما مقال، لكن مجموعهما يدل على أن للمتن أصلا. وقد رواه ابن المبارك في البر والصلة عن عوف عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكره. قوله عن النجشي: تقدم أن المشهور أنه بفتح الجيم، وحكى المطرزي فيه السكون.
هو وإن كان طبعا الذي سبق العكس، هو لم يحكي فيه فيما سبق إلا السكون فقط. قال: قوله باب النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها معجمة، فما في آخر الباب مخالف لما في أول الباب،
نعم،
لكن لعله قصد في موضع آخر إن كان ذكره في موضع آخر يعني. نعم،
أحسن الله
جزاكم
إليك.
الله خير. آمين.
خير، بارك الله فيك.
بسم الله.